بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن فوائد انتخبها من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم رحمهما الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: اليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما واسم اليهود بغضب.
هذا كتاب طيب ومبارك، وفي بابه قل أن تجد له نظيرا، يتعلق بمسألة التشبه، بحثها كثيرا، وأن من تشبه بقوم فهو منه، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتشبه بأهل الكفر فيما تميزوا به. فوضع شيخ الإسلام ضابطا لهذا، فيما تميزوا به، فيما لو رأك أحد قال أنت يهودي أنت نصراني، لا في المشترك. وبين أن العلة في ذلك ترجع إلى الارتباط بين الظاهر والباطن، وأنك إن شابهتهم في الظاهر أورث ذلك موافقة في الباطن. نعم.
قال: اليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب متعددة ليس هذا موضعها، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا، أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. وكان السلف كسفيان ابن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
نعم. وأن الحق إنما هو عبارة عن مجموع علم وعمل، مجموع علم وعمل، فأهل الإيمان في كل زمان مطالبون بالعلم والعمل، أما العلم فما جاءه من وحي نبيه، وأما العمل فبمقتضى هذا الوحي. فمن علم ولم يعمل كان مذموما، ومن عمل بلا علم كان مذموما. واليهود أوتوا علما ولكن لم يعملوا بهذا العلم، فحرفوه، بدلوه، غيروه، كتموه. والنصارى عملوا بلا علم، فاليهود تركوا العمل والنصارى تركوا العلم فضلوا وأضلوا. ولهذا كان الغضب اليهود، لأن الغضب أخص أوصاف من علم ولم يعمل، والنصارى أخص أوصافهم الضلال، لأن هذا صفة من عمل بغير علم. وإن كان في اليهود، وإن كانت اليهود الذين اختصوا بصفة الغضب يستحقون الضلال فعندهم الضلال، والنصارى الذين أبرزوا ما يختصون به الضلال مغضوب عليهم، فكل منهم جمع بين الغضب والضلال، لكن أخص ما كان في اليهود هو الغضب، وأخص ما كان في النصارى هو الضلال. ولهذا ليس هذا محصورا وخاصا باليهود والنصارى، وإنما يتعدى لمن شبههم. لهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. نعم.
قال: يجب على كل مسلم أن لا يتشبه بأهل الكتاب والمشركين والملحدين، والتشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن.
هذه قاعدة شيخ الإسلام، وهذا الحذر أصلا من التشبه. ما الغاية وما العلة من نهي المسلم أن يتشبه بغير المسلم؟ أن التشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. ولهذا لما تجد الولد اليوم يلبس فانيلا، فانيلا تلاعب غربي أجنبي، تسأله: لأنني أحبه. فالفانيلا هذه الظاهرة أورثت ماذا؟ أورثت ميلا في القلب، وبالتالي موافقة. فتراه ربما حلق رأسه مثلما يحلق اللاعب، ويتصرف كما يتصرف اللاعب، ويعتني بأمر اللاعب، وهكذا. وعلى هذا قيس. نعم.
قال: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعه أن تتم له منفعة.
الله أكبر، الله أكبر. ولاحظ لفظة الشيخ، شيخ الإسلام: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل. ليه يا أخواني؟ لأنها لم تبنى على الهداية، لم تبنى على الوحي، لازم يقع فيها خلل. قول لا بد فيها من خلل يعني قد تستقيم في بعض الأمور، فيها بعض استقامة، لكن لا بد فيها من خلل، لا بد فيها من خلل يمنعه أن تتم له منفعة. وانتبه لعبارة الشيخ الإسلام: تتم له منفعة، أي قد تحصل منفعة لكنها لن تكون منفعة تامة. إذ المنفعة التامة من كل وجه لا تكون إلا باتباع الوحي. لا يمكن يكون عند اليهود منفعة تامة، النصارى منفعة تامة، الكفار منفعة تامة. ونقول: وكل من صار في أمر من أمور بغير هدي ووحي لا يمكن أن تحصل له منفعة تامة. يبقى نحن ما نقول لا تحصل له منفعة أبدا، فقد تجد منفعة، ولكن منفعة تامة. المنفعة التامة من كل وجه لابد تجدها في الوحي فقط، ومن يتبع الصراط المستقيم. إنما هذه بعض منافع، وهذه المنافع غير تامة، ولهذا قد تكون منفعة اليوم ثم تعود بمضرة غدا. نعم.
ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. فنفس مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع في الجملة.
الله أكبر، الله أكبر. فجميع أمور الكفار إما فاسدة وإما ناقص، يعني ما في كمال. إنما عندك جميع أمورك لو اتبعت فيها الوحي فهي كاملة، حتى لو رفض كثير من الناس هذا الأمر. الكمال حجاب المرأة، الكمال ميراث المرأة على النصف إن كان لها أخ فتأخذ نصفه، الكمال الحكم بما أنزل الله، الكمال التوحيد ونبذ كذا، الكمال الكمال كل هذا كمال. كمال ألا تصافح امرأة، كمال ألا تنظر إلى امرأة، دعك من الذين يقولون أنتم متشددون، الكمال ألا يكون هناك ربا. فجميع أمور المسلم مبنى على الكمال إذا تبع فيها السنة والقرآن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لكن سبحان الله تعالى الكفار، الكفار يقولون ديمقراطية، سعدنا بالديمقراطية، ثم يركعون للشعوب بدعوة الديمقراطية، ويفسد حالهم بدعوة الديمقراطية. حرية اشتراكية هي السعادة، ثم تفسد أمورهم بالاشتراكية. حرية الفكر، ثم يقام على الحكومات وعلى الدول بحرية الفكر. وإن جئت تضرب قالوا حرية، تزكم قالوا حرية، تقول تشتم حرية. أما أنت الذي صنعت هذا الصنم فذق إنك أنت العزيز الكريم. حرية، حرية رأي، حرية فكر، حرية تعبير. طيب خلاص أنت حاكم أضل، أنت حاكم مش عاجبني روح يلا. حري، أنا سأخذ الناس وأقف وسط الميدان، أنا تمنعني حرية. فلهذا لا يمكن أن يوجد خير تام إلا في الشريعة. إن وجد خير في أعمال الكفار أو من يقتدي بهم فإنه خير ناقص أو خير قد يؤول إلى شر. نعم.
قال: وكما أمر الشارع بمخالفة الكفار فقد أمر بمخالفة الشياطين في عدة أشياء.
نعم، فالكفار فرع عن الشياطين، أمر بمخالفة الشياطين، أمر مخالفة الكفار، نفس مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع. ولهذا ليس يلزم في أمر المخالفة أن يكون لك قصد المخالفة والكافر، لأن نفس المخالفة مقصودة. ولو لم يكن لك قصد الكافر الذي فعل هذه المخالفة، فما تقول والله احنا نصنع أصناما، احنا نعبد كما يعبد الكفار، لا 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 لا، احنا بنصنع هذه الأشياء من باب التذكرة، نقول اترك هذا، لأن هذا قد يفضي إلى عبادته. فنفس المخالفة مقصودة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وإن لم يكن المصلي يقصد ما كان. نعم.
قال: اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا بحسب تلك اللغة.
الله أكبر الله أكبر. اعتياد اللغة يؤثر، يعني حتى المشابهة في اللغة قد تورث موافقة، قد تورث موافقة، فيتبدأ باللغة وكل شيء يحوله، بدل ما يقول جزاك الله خيرا يقول سانكيو، سانكيو لا جزاك الله خيرا، جود مورنينج ليس السلام عليكم ورحمة الله. فالذي سيقول اليوم جود مورنينج، والذي يقول سانكيو، والذي يقول اوكي، ها، لن تجده صاحب استقامة كاملة. هو الذي يأكل الربا، هو الذي ينظر إلى النساء، هو الذي يصافح النساء، هو الذي يقيم العلاقات، هو نفسه سانكيو. كل هذا أصحاب سانكيو، أصحاب جود مورنينج، أصحاب هذا، هم أصحاب هذه. أما المسلم إن شاء الله جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما عارف يتكلم إنجليزية، عارف يتكلم إنجليزية، لكن ما يعدل بلغة الإسلام ولا بلغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة السنة. فاللباس، اللغة، السمت، كل ذلك مما يشكل شخصية المسلم. ولهذا لا تنازل عندنا عن لغة ولا عن سمت. ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. التاريخ الذي عليه المسلمون، محرم، صفر، ربيع، تكون حياتنا به. واعلم أن الكفار إنما يحاربونك في هذا، ولا يريدون لك أدنى خصوصية، حتى الختان ما نريد، فضلا عن اللحية، فضلا عن حجاب. الزنا في الشوارع والمحلات، وبعض الدول يرخص فيها زواج المثليين، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، حرية مطلقة لا قيد فيها، إلا أن تغطي المرأة المسلمة رأسها إذا دخلت جامعة هنا. لا لا لا، ليه؟ الرجل يتزوج الرجل، في بعد هذا شيء، ذكر مع ذكر وانثى مع انثى، ما حصل هذا في حتى في المخلوقات الاخرى غير الأدمية. الا هذه، فهم يحاربون التميز ويحاربون الخصوصية. فلا تعتقد أن مسألة الثياب، اللحية، السواك، أن هذه أمور فرعية بالنسبة لهم ولا بالنسبة لنا، إنما هي تشكيل لشخصية المسلم المتميز. ومن تميز قاد، ومن ذهب تميزه ذهبت قيادته. نعم.
قال: علينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمكروه والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه، كما نعرف سائر المحرمات إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر لا جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.
حقيقة هذه قواعد غالية جدا وقواعد كلية مهمة، لا بد من معرفة المنكر وأوصافه وكذا حتى تميز بينه وبين المباح، وعرفت الشر دار الشر ولكن لتوقي. لكن ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول معرفة المنكر اللي يكفي في ذلك معرفة جملية يعني عامة بخلاف الواجبات، فلما كانت الواجبات يطلب منك فعلها فلا بد من معرفة التفاصيل حتى تأتي بها على الوجه المطلوب، إنما المنكر بتجتنبه. فأنا الذي يكفيني في المنكر المعرفة الإجمالية، أنا ما هو بلازم حتى أجتنب الخمر أن أذوقها وأن أعرف صفته، خلاص يكفيك أن الخمر هذه محرمة وأنها تذهب العقل، يكفيك هذا، يكفيك أن الزنا كذا، يكفيك كذا كذا، ما يلزم أن تعرف تفاصيل المنكر. فالمعرفة الجملية كافية لكن بخلاف ماذا؟ الواجبات. نعم.
قال: لو أقام العلماء كتاب الله وفقه ما فيه من البينات التي هي حجة الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحة ومن الرأي سديدة فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه.
الله أكبر الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا ومشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم فهذا هؤلاء العلماء لو أقاموا كتاب الله عرفوا حججه وبيناته الذي هو العلم النافع والعمل الصالح لحصل لهم فوائد. واحد: لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم الناس، فما يفوته من علم أبدا نافع. اثنان: لحصل تمييز بين المحق والمبطل، ولهذا الذي يعرف الحق والباطل ويعرف المحق المبطل هو العالم، لأن معه الميزان الذي قال الله عز وجل فيه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان. الأمر الثالث: لاستغنوا في نصرة الدين عما ابتدعه المبتدعون وعما قاسه الأرائيون، لأن هؤلاء وإن نصروا جانبا هدموا جوانب، فهؤلاء يردون على باطل بباطل، وأما أهل العلم القائلون بالكتاب والسنة فإنهم يردون الباطل بكامل الحق، ولهذا نجدهم يقيمون الحق بدليله ولا يؤتى الإسلام من قبلهم. الأشاعرة ردوا على المعتزلة ثم تورطوا في الباطل لأنهم ما ردوا بالحق الكامل، بل إن جملة من باطلهم كانت نتيجتها رد فعل على المعتزلة حينما يعجزون عن الرد عليه ولا يعرفون مواضع الرد من كتاب والسنة، فأحدثوا ما أحدثوا من قواعد باطلة. وهكذا يبتلى الإنسان بالباطل إذا جاء يرد باطلا بغير حق، فإنه حتما ولابد سيقع في ماذا؟ يقع في باطل، فيقر باطلا أو يقاعد لباطل حتى يتتم له النصرة على صاحب الباطل. نعم.
قال: ولا ريب أن من فعل البدع متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له، وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين لكان هذا القدر لا يمنع كراهتها والتحذير منها والاعتياض عنها بالمشروع.
انتبه. ولا ريب أن من فعل بدع متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له، وإذا كان في اجتهاد أو تقليد من المعذورين. لكن هذا القدر لا يمنع كراهته وتحذيره منها ولا اعتراض عنها بالمشروع. معنى كلام شيخ الإسلام إيه؟ بعض الناس قد يقع في بدعة، هو نفسه تتحرك لطلب الهدى، يريد الاستقامة، لكن وقع في قول المبتدع أو فعل المبتدع، إما بتأويل أو بتقليد، والله يعلم منه أنه لصادق في اتباع السنة، لكن وقع في قول وأراد به خيرا، فهذا من جهة نيته أنه يريد خيرا يؤجر على ذلك، ومن جهة عمله ما يوافق فيه المشروع فإنه يؤجر عليه، وما لا يوافق فيه المشروع فإنه لا يؤجر عليه. فمن فعل بدعة بنية صالحة وقد بذل وسعه للعمل بمشروع ولكن هذا ظنه مشروعا فإنه يؤجر على النية. طب العمل إن كان بعضه يوافق الشرع وبعضه لا يوافق أجر على ما وافق ولا يؤجر على ما لا يوافق، وأجره على النية هنا لا يجعل عمله غير مكروه، بل هذا القدر لا يمنع كراهتها والتحذير منه، تحذر من هذا الذي فعل بدعة أو وقع في بدعة، تحذر من هذه البدعة وإن كان صاحبها معذورا، وإن كان صاحبها معذورا. مات هذا الرجل تبقى تحذر من صنيعه وإن كان هو معذورا عند الله مغفورا له، وتعتاض عنها بالمشروع. إذن ده مسألة مهمة جدا، لكن كل هذا في من؟ في من كان مقلدا لم يجد أمامه إلا هذا من العوام، أو كان مجتهدا فأخطأ من العلماء، هذا الذي قد يقال يؤجر على حسن قصد. لكن هناك من يستدل بكلام شيخ الإسلام على الترخص بالبدعة طالما أنني حسن القصد، فوالله ما أردت بالطواف حول قبر الحسين ولا الذبح عنده وكذا إلا محبة آل البيت، والله عز وجل يأجرني على نيتي، فأنا حسن القصد. أما وقد علمت فأنت سيء الفعل ولا يشفع لك حسن القصد، لأن النية الصالحة لا تكفي، لابد فيها من متابعة. إنما الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام هو من اجتهد من العلماء ففعل الخطأ تأويلا، ومن قلد من العوام فلم يعرف سوى هذا. أما من بلغه الحق سواء كان عاميا أو عالما فلا عذر له، فإن لم يكن هذا الضال فمن الضال؟ ولا يقبل تأويل. قال تعالى قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلم يجعل هذه النية شفيعا لهم. وقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم على شيء، وقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، هذا الحسب لا يشفع له، هذه النية ما تشفع له. ليه؟ لأنه قد وصلهم الحق. إنما كلام شيخ الإسلام ميزان لمن أراد حقا لكنه أخطأ، ولمن نشأ في بيئة ما عرف إلا هذا القول وظنه الحق ولم يعرف سواه، وهو يعظم الله فعظم الله بقوله ليس على العرش رب مستوى استواء حقيقيا، إنما قال هو الاستيلاء وعظم الله لأنه لم يسمع عن كلام أهل السنة قط. فهذا يؤجر على تعظيمه لله، وإن كان لا يؤجر على قول هذا لأنه ليس حقا. أو أظن ما كان يفعله واحد منا أو في الابتدائي حينما كان يمسك في مولد النبي السيف ولا يتركه من العصر حتى المغرب محبة لرسول الله ومحبة لذكر الله. وكم كان الإنسان يجد في نفسه من الخشوع وهو يفعل فعلا مبتدعا ويمسك السيف حي حي ويمشي وراء هؤلاء 3 ساعات حتى إذا جاءت صلاة المغرب وإذا به قد عرق بدنه عرقا ربما يروي أرضا وعنده من الخشوع ومن الرقة في القلب ما عنده، لأنه ما عرف أن هذا باطل ولا ضر على دينه ولا سمع أحدا يقول هذا باطل، فآثره بكلام أحد آخر. فمثل هذا يؤجر على النية وإن كان لا يؤجر على العمل، وإن كان قد ذكر الله 1000 مرة فيؤجر على الذكر، لكنه لا يؤجر على ما ليس بمشروع. قال تعالى تلخيصا لهذا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، هذه الحقيقة قواعد عظيمة. الشيخ السعدي ينتقي لك خلاصة ماذا؟ خلاصة الكتاب. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول مسائل العلم، المسائل العلمية يعني أصول الدين فيها الاجتهاد، ولكن من اجتهد فيها بحق الاجتهاد أصاب الحق، فيقال له أهل البدع. فقال له القائل: أهل البدع؟ قال: أهل البدع ما اجتهدوا أصلا، لم يجتهدوا أصلا حتى يصيبوا الحق، فلو اجتهدوا لأصابوا الحق. فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل. لو اجتهدوا الاجتهاد الحق مع النية الصديقة وكذا لوفقهم الله سبحانه وتعالى، لكن قد لا يجتهد الواحد منهم اجتهاد حق لعدم معرفته أصلا بأصول هذا الاجتهاد، فهو على بدعته، وهذه البدعة مردودة. لكن كلام شيخ الإسلام هنا، هل يؤجر على نيته؟ هل يؤجر على جزء وافق فيه المشروع أم لا؟ لأنه فرق بين الحكم على الفعل أنه بدعة، وعلى الفاعل أنه مبتدع ضال. فإذا قصد القائل بأن أهل البدع لو أنهم اجتهدوا اجتهاد صحيح بمعنى أنهم سلكوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وذهبوا إلى علماء الأمة الأكابر وسألوا وبحثوا عن الأدلة وإلى آخره مع نية صادقة وكذا، لو وفقوا هذا صحيح، فإن الله عز وجل يهدي من طلب الهداية بصدق وحق. لكن مفردات البدع قد يقع فيها المجتهد، لكن خفي عليه الاجتهاد في هذه المفردة لأنه لا يعرف سبيلها، ما يعرف كيف السبيل فيها، ظن أن الذي هو عليه هو هذا السبيل. فمثل هذا يعذر ولا يؤاخذ، بل يؤجر على نيته، بل يؤجر على نيته. كذلك أيضا قول أصول الدين فيها اجتهاد، هل الاجتهاد في الاتباع ولا الاجتهاد في النظر فيها هي حق أم باطل؟ لا شك أن أصول السنة فيها اتباع، ما فيها اجتهاد لتعرف هي حق أم باطل. اجتهادك في معرفة أدلتها، في التعرف عليها، في الدعوة إليها، إنما الآن أنا أجتهد هل يا ترى أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في يوم القيامة صواب أو خطأ؟ ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل اتباع، اتبع ولا تبتدع. اجتهاد يكون في معرفة الأدلة والدعوة إليها وإلى آخره. نعم.
يقول يا شيخنا حتى من وقع في بدع من أهل السنة أو من الأئمة يعني في زلة من الزلات، هو لم يجتهد فيها الاجتهاد الحق، يعني وقع لأنه لم يجتهد فيها، فقيل له كيف هذا وفلان وفلان من أئمة العلم، قال هم فيهم معاندون.
لا هذا 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 لا شك أنه نوع تجاوز وتشدد من جهة أنه لم يشفع الشهادة الصحيح. هذه صحيح لم يشفع الشهادة الصحيح، بس من جهة أخرى هو ما يعرف الشهادة الصحيح، وهذا ليس في اعتقاد فقط، في كل المسائل. هل نقول أنه طالما أنه ما اشتهد فيها الشهادة الصحيح يكون آثما؟ هو ما اشتهد فيها الشهادة الصحيح لأنه ما يعرف فيها الصحيح. نقول للرجل الصحابي الذي أخطأ في صلاته هذا لا يعذر، لأن لو اجتهد الشهادة الصحيح، هذا ما اجتهد في الصلاة للشهادة الصحيح، ولو اجتهد لعرف، وبالتالي ليس معذورا. إذن هذا القائل ليس عنده عذر مطلقا. ليه؟ لأن كل من وقع في خطأ فإنه مقصر تقصيرا لا يعذر، وبالتالي ما في عذر بجهل ولا في شيء اسمه خطأ. كل مخطئ، كل مخطئ خاطئ آثم لأنه لم يشهد الشهادة الصحيح. فلك أن تقول هذا الصحابي كان ينبغي عليه أن يأتي النبي ويسأل عن صلاته، هو عرف الصلاة وسأل وكل شيء، لكن خفي عليه مفرد من هذه المفردات. وإلا لأوجبنا على الناس العلم كله، أوجبنا أن يكون كل واحد على العلم كله، وأن من لم يكن عنده علم في مسألة في شيء فإنه لا يكون معذورا. ليه؟ لأنه ترك الاجتهاد الصحيح. وبالتالي قد نعود إلى الأنبياء حتى فيما وقعوا فيه من صغائر. لذا فإننا نقول الإنسان لو غاب عنه شيء من الحق لعدم علمه به فإنه يكون معذورا، وإن كان الافتراض العام هو إيه؟ لو اجتهد الاجتهاد الصحيح. طب لو اجتهد الاجتهاد الصحيح صحيح، لكنه ما يدري عن الاجتهاد الصحيح هنا لأنه يجهله، ما ضر على ذهنه. كم من كلمات يقولها الإنسان يعتقد أنها هي الحق ولكن خفي عليه الحق، فعرف بعد ذلك أنه قد أخطأ في هذه العبارة. هذا عند جميع العلماء، ولهذا الله عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طب المخطئ هذا لو أنه سلك واوى إلى آخره لما أخطأ. يبقى إذن هذا الذي رفعه عنه الرب سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح، الجناح مرفوع لي، طيب سبب الرفع ما هو؟ فما نفترض أن يكون على جميع البشر كذا، هو نفسه قائل هذا الكلام عنده أخطاء، ولو أنه سلك فيها كذا 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 لما أخطأ. هناك فرق بين الشيء يعرض على الإنسان فيقصر الحق فيقصر في العمل به أو العلم به، وبين أن يفعل الشيء إما متأولا إما ظنا أن هذا هو الحق بما يظهر له من دليل. الذي اعتمد على حديث ضعيف فقال بدلالته هذا لو سلك المسلك الصحيح وهو أن يطلع على أحاديث رسول الله وأن يسأل العلماء لما لعرف أن هذا الحديث ضعيف، يبقى ليس معذورا. من الذي قال هذا؟ يبقى إذن من يعتمد على حديث ضعيف يعتقد صحيحا لا يكون معذورا، لأنه ما سلك مسالك الأئمة لعرف أنه صحيح. من الذي يقول هذا؟ والشافعي عنده، ومالك عنده من هذا، وأحمد عنده من هذا، وابن تيمية عنده من هذا، والصحابة عنده من هذا. لو أن ابن عباس سلك المسلك الصحيح على زعم هذا الأخ سلك المسلك الصحيح، وقبل أن يفتي بأن الدرهم بدرهمين جائز كان ينبغي أن يطوف على الصحابة كلهم يسألهم عن هذا. ابن عباس عنده حديث إنما الربا النسيئة، وظن ابن عباس أن هذا هو الذي في المسألة، وخفي عليه ماذا؟ الذهب بالذهب الفضة بالفضة، فلما عرف رجع. فابن عباس كان آثما لأنه لو سلك المسلك الصحيح إذن أنت توجب على الخلق كلهم وتفترض أن كل واحد من هؤلاء قادر على أن يسلك هذا المسلك الصحيح، عرف المسألة وما سعى ذلك عاند، ولهذا أرجع المسألة إلى إيه؟ إلى العناد، إلى العناد. هناك فرق بين المعاند الذي عرض للحق ولم يعمل به، وبين الجاهل الذي ما عرض عليه ولا عرفه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قد فعلت، وهذا يقول لا، لو سلك المسلك الصحيح لما وقع، لو اجتهد صحيح فعلا، هو اجتهد. السؤال مش لو اجتهد، السؤال بفعلي هذا معذور ولا لا؟ وإلا لما بقي على عند قائل هذا القول أحد يعذر، من المعذور عنده؟ من المعذور؟ أي واحد لو جاب لنا واحد فقط معذور هنقول لو سلك المسلك الصحيح لما وقع في الخطأ، لو سلك لما وقع في خطأ. جميع الأخطاء في الحج التي وقعت على عهد رسول الله لو سلك المسلك الصحيح لما أخطأ. يا أخي هذا أمر صعب شاق، يخالف كتاب الله، يخالف سنة رسول الله. كقاعدة عامة نعم، لو سلك أي واحد مسلكا صحيحا في مسألة لم أقع في خطأ، لكن يمنعني من أن أسلك المسلك الصحيح موانع: جهل، تأويل، واجتهاد، تقليد، أنا معذور فيه. نعم.
قال: وفي البدع مفاسد كثير، مفاسد كثيرة وإثمها أكبر من نفعها.
ولهذا يعني أنا أشك، من غير أن أسألك من يعني قال هذا، يعني أتوقع أنه لا يمكن يكون عالم، لكن قد يكون هذا من أمثالنا كده، اللي هو بيعود إيه، يقعد في وسط مكتبته ويجيب له كم مقطع كده تربى عليهم وخلاص. لكن هذا كلام لو أنه لعالم لا يحتاج أن يقرأ، لأن قد يكون النقل أو الناقل هو الذي لا يدري، قد يكون الناقل هو الذي لا يدري، أو يتكلم عن أصل أنه لو سلك أي واحد مسلكا صحيحا لما أخطأ. الكلام ليس في هذا، الكلام تكليف كل واحد وتأثم كل واحد أخطأ، لأنه لو سلك المسلك الصحيح لما أخطأ، إذا لكنه معذور. هذا ما يقول عالم، هذا ما يقول عالم، تأثم كل واحد. إنما لو قصد أن أي أحد لو سلك المسلك الصحيح لهداه الله، لو اجتهد فتعرف الحق وبذل وسعى لهداه الله سبحانه وتعالى، هذا كلام صحيح، لكن كل يبذل على حسب وسعه، والناس ليسوا جميعا علماء، العامي غير العالم، العالم تخفى عليه أشياء وهكذا. نعم، لو عندك العبارة لو تأتي لنا بها. نعم.
قال: وفي البدع مفاسد كثيرة وإثمها أكبر من نفعها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال: طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر.
نعم.
ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له: اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه. ولو قال له مريض: فما الذي يشفيني منه؟ لم يكن له بذلك علم تام.
يطول الكلام فيما لا فائدة به. أنت عندك وعندك وهذا المرض كذا وهذا المرض كذا، يا رجل أعطني علاجا، وإذا أردت أن أدرس في جامعتك عن صفة المرض هذا موضع آخر، أنا أريد أعطيني علاج. يقول: ما يدري عن العلاج. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن الرد على البكري.
أيوة، من كتاب الرد على البكري شيخ الإسلام. نعم.
قال: الأحاديث المنقولة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، وليس في السنن منها حديث واحد فضلا عن الصحيحين، ولا احتج بها أحد من الأئمة.
هذه قاعدة يا إخوان، جميع الأحاديث المنقولة في زيارة قبر النبي، يعني في
أظن شد الرحلة، نتكلم عن شد الرحلة،
فضيلة من جاء يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده، وأن من زارني فقد حصل له كيت وكيت، ومن خرج من بيته فقد حصل له كيت وكيت، يقول كلها ضعيفة، كلها ضعيفة بل موضوعة. نعم.
قال: الأمور التي تفعل عند زيارة القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن تسأل الميت حاجة أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام. الثاني: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب.
الأمور التي تفعل عند زيارة القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن تسأل
الميت حاجة أو تستغيث به، وهو من جنس عبادة الأصنام.
نعم، أن تسأل الميت حاجة أو أن تستغيث به، لأن هذا شرك أكبر. نعم.
الثاني: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل من الدعاء في المساجد.
حتى لو هذا دعا الله، يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. نعم. كيف إذا دعاه؟
فيقصد زيارته لذلك أو للصلاة عنده أو لأجل طلب حوائج منه، فهذا أيضا من المنكرات باتفاق الأئمة.
نعم، يعني يقصد الزيارة لشرف البقعة أو صلاة عنده، أما لأجل طلب حوائجه هذا لا شك أن هذا شرك أكبر. نعم.
الثالث: أن يسأل صاحب،
ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بوب بين في كتاب التوحيد باب يتعلق في من عبد الرجل الصالح، وباب يتعلق في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فلا يجوز أن تتوجه إلى القبر لتطلب من صاحبه تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، ولا أن تأتي القبر فتعبد الله عز وجل عنده. نعم.
الثالث: أن يسأل صاحب القبر أن يدعو الله له، وهذا بدعة باتفاق المسلمين.
نعم، إذا سأل صاحب القبر أن يدعو الله له، قال فهذا بدعة كما أسلفنا بالأمس، بدعة يعني لم يكن يعرفه الناس، وإلا فهذا شرك، لأنه شفاعة، طلب الشفاعة هذا شرك أكبر كما أوضحنا هذه المسألة بالأمس. نعم.
قال: أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسلام عليه فهذا حق، وهو يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده، وهذا لا ريب فيه.
نعم، أما السلام على النبي إن لم يكن إنسان عند القبر فإن الملائكة تبلغ، أما إذا كان عند القبر فإن الله عز وجل يرد عليه روحه فيرد السلام. نعم.
قال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات، وإنما هو يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم.
الله أكبر، الله أكبر.
وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال.
الله أكبر، الله أكبر. يتزيى بزي العلم وهو ظالم جهول، فتسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم في أعلى الدرجات والمناصب والوظائف، وما هو إلا رجل يتاجر بالعلم يعلم ظاهرا من حياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، وإنما العالم بحق هو من كان علمه موروثا عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وكان عاملا به. نعم.
قال: والمأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله، وعمل ظاهر وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب، وخلق كثير يعبدون غير الله، وخلق كثير يبتدعون عبادة لم يأذن بها الله، وكثير من الناس عملهم ليس خالصا لله ولا موافقا لشريعة الله، مبتدعة ضلال يشرعون دينا لم يأذن به الله.
نعم. فلابد من ضابط العمل الباطن وضابط العمل الظاهر. أما ضابط العمل الباطن فهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وأما ضابط العمل الظاهر فهو المتابعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
قال: العلم شيئان: إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق.
صحيح. العلم لا يخرج عن هذا، إما نقل وإما بحث وفهم. أما النقل فلابد أن يكون ثابتا، وأما البحث فلابد أن يكون محققا، سوى ذلك هذيان مزوق. فالعلم، احفظوا هذا، هذا اختصار: من أفتى فتوى، من بحث بحثا، من علم أحدا، فلابد أن يكون علمه قائما على الأمرين: إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهو هذيان مزوق. نعم.
قال في كتاب الرد على الإخناء: قال: فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن.
نعم. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فالمسجد هو المقصود وليس القبر، سواء كان القبر هناك أو ليس به هناك، لأن القبر لا تشد إليه الرحال. نعم.
وكل ما يشرع في غيره من العبادات فإنه مشروع فيه، وسواء تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف، مع أنه لابد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه. وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد، وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع.
نعم. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بقعة، تتعبد الله عز وجل بمحبته واتباعه وطاعته في أي بقعة، ليس باللازم عند قبره ولا في مسجده. نعم.
قال: من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له خافضة له مسقطة لحرمته ودرجته، فإن هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم، والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم.
الله أكبر. من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة من أهل البدع استحق العقوبة، سواء هذه العقوبة تضليل والتحذير منه وصرف الناس عنه، أو العقوبة من ولي الأمر يعاقبه بضرب بسجن، بل إن بعض أهل البدع قد تصل عقوبته إلى القتل إذا لم تندفع بدعته إلا به. نعم.
قال: ولما كانت حاجة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل زمان ومكان، كان ما يؤمر به من حقوقه عاما لا يختص بغيره، فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان جاهلا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر ما أمر الله به من حقوقه، وكل من اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره، ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه، فطاعته هي مناط السعادة والنجاة.
الله أكبر. هذه الخلاصة: لا تنشغل بقبر، انشغل بسنة صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم، انشغل باتباعه، انشغل بالإيمان به، فإن هذه التي ترفع درجتك، ولا يرفع درجتك أن تأتي قبره وأن تقف هناك ولو دعوت الله وعبدت الله هناك، هذا ليس محلا للعبادة ولا للطاعة، فضلا أن تستغيث برسول الله فتخرج من ملة الإسلام وأنت تدعي محبة الرسول. نعم.
قال وقد أمرنا الله بالإيمان بالأنبياء عليهم السلام وما جاءوا به، وفرض علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه، وأمرنا أيضا ألا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، وفرق بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي، وبين الحق الذي أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموما ولمحمد خاتم الرسل وخير مرسل الذي جاءه بالوحي خصوصا، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الملائكة جبريل ومن البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا القرآن نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلغا عن الله.
الله أكبر. فرق بين حق الله وحق الرسول، وهذا لب العبودية. ولهذا فإن دين الإسلام يقوم على أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، الأصل الثاني أن نعبد الله بما شرع. إذن علينا أن نفصل بين العبادة والاتباع. أما العبادة فمعبودنا الله ليس معبودنا الرسول، وأما الاتباع فلرسول ليس صلى الله عليه وسلم. فحق الرسول تعزير وتوقيره والإيمان به واتباعه وطاعته، وحق الله عبادته. قال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك بين الرب وبين الرسول. وتعزروه وتوقروه، هذا لرسول الله. وتسبحوا بكرة وأصيلا، هذا لله. نعم.
قال وسائر الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بهم مجملا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، وأن نصدقه في كل ما أخبر به. وغيره من الأنبياء عليهم السلام علينا أن نؤمن بأن كل ما أخبروه به بأن كل ما أخبروا به عن الله فهو حق، وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم.
لا شك على من أرسل إليهم. نعم. ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بما أمرنا بما أمرتنا به الرسل عليهم السلام من الدين العام، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالملائكة والنبيين وجمل الشرائع، مثلما ذكر
هذا اللي هو الدين العام المتعلق بالتوحيد والمتعلق بأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. والقدر،
مثلما ذكره في سورتي الأنعام والإسراء، أي سبحانه، بل وعامة الصور المكية، بين ذلك مما اتفق عليه الرسل، ولكن بعض الأمور يقع في مثلها النسخ، وخص الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع والمناهج.
نعم، يعني الشرائع يحصل فيها نسخ وتغيير، فيكون لكل نبي شرعة ومنهاجا. يكون لكل نبي شرعة ومنهج. أما أصل الدين من التوحيد والإيمان بالمعاد وكذا، فجميع الأنبياء متفقون، ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. نعم.
قال فالأنبياء عليهم السلام وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن نفسه وملائكته وغير ذلك مما كان ويكون. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي أرسل إلينا وإلى جميع الخلق، وقد ختم الله به الأنبياء عليهم السلام وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره، وجعله سيد ولد آدم، وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع. وهو مع هذا قد نهانا عن الشرك بهم والغلو فيهم، وميز بين حقه وحقهم.
أي نعم، الأنبياء وسائط بين الله وبين عباده، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق الأنبياء والمرسلين، لكن هم وسائط وليسوا غايات يعبدها الناس. فإن الرسل لا تعبد، إنما الرسل تطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
قال والملائكة والأنبياء والصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء، مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم.
نعم، نحب الصالحين لكن لا نعبدهم، نحب الأنبياء ونطيعهم لكن لا نعبدهم. ولهذا الذين يتهموننا أنتم تكرهون آل البيت، لماذا نكره آل البيت؟ لأنكم تصرفون الناس عن قبورهم والذبح والنذر لهم. نقول لهم أنتم لم تفرقوا بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. أما من عبدهم فقد أشرك وخرج من ملة الإسلام، وأما من أحبهم فقد أتى الإيمان الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند كتابي الرد على أهل المنطق.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: الصوفية يعلمون أن أهل السنة ينكرون عليهم إجمالا في الموالد وغيرها من البدع، فتجد الصوفي يقول هؤلاء السنية ينكرون علينا كذا وكذا، فهل هذا يكون إقامة حج عليهم أم لا بد من البيان لكل واحد منهم؟
لا شك لو هو كرر حجتنا، يعني قد يكون إشكالية عند مثلا في باب توسل ليس في باب شرك أكبر، أما إذا قال هؤلاء السنية يقولون بأن ذبحنا لهذه القبور وأن نذرنا وبأن طوافنا وبأن كذا وكذا هذا من الشرك، ويستدلون بالآيات إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وكذا، وإنما هؤلاء ما يعرفون ولا يفقهون، لأننا نتخذ هؤلاء وسائط تقربنا إلى الله حيث إننا قصرت بنا ذنوبنا. يعني لو كرر حجة أهل السنة وقد عرف حجتهم فقد قامت عليه الحج ولو لم يسمع، ومن عرف أنه عرف حجتنا فهذا الذي يلزم ولا يلزم أن تجلس معه، لكن ما لم يعرف الحجة الصحيحة فلا يجوز تعيينه بالحكم حتى يعرفها. أما من عرف الحجة الصحيحة عرف قولي عرف دعوتي عرف حجتي، إذا بلغت الحجة بأي طريق كان، عن طريق تلفزيون، عن طريق راديو، عن طريق عالم، عن طريق طالب علم، إذا عرف حجة الله سبحانه وتعالى وعرف الحجة الرسالية فقد قامت الحجة عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام يقول: هل نخبر عن الله بأنه في مكان، أم أن لفظ المكان من الألفاظ التي
نقول؟ وهذا لفظ مجمل لكن لا بأس بالإخبار به أحيانا، فقد أخبر به بعض أهل العلم، لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كان يقول واحد بأنه لا مكان له ولا ولا آخر، يقول لا وفي مكان هو على العرش سبحانه وتعالى، نقول هذا في الرد، لكن لا ننشئ نحن من عندنا. نعم.